بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم، أي وإن كثر كثرة ظاهرة فإن المرابي يعطى العشرة ويأخذ العشرين، وهكذا فإن الربا وإن كثر في الظاهر إلا أنه يؤول إلى قل، يعني يؤول إلى القلة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقد تكون هذه القلة راجعة إلى عدم البركة، فلا يفعل بالمليون ما يفعله غيره بالألف لو كان من حلال، فتكون الصورة صورة كثيرة لكن الحقيقة أنها حقيقة قليلة، ما حق الله عز وجل بركتها. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه عليها في الآخرة، كما قال سبحانه: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. إذن النظر في الكثرة والقلة ليس إلى العدد الذي تراه أمامك، وإنما النظر إلى البركة، النظر إلى البركة فلا ترى فيه بركة، أو أن المراد أن هذا يقول، يعني يقول بعد ذلك إلى كل، فهو وإن كان في العاجل كثيرا إلا أنه في الآجل سوف يكون قليلا. نعم. مدكرين، نعم، والمعنى واحد في فهل من مدكر، يعني من متذكر، اي من متذكر. نعم. نعم، أي هناك من يربطه في سبيل الله يبتغي بذلك الأجر، فعلفه وروثه وبوله أي كل ذلك في ميزان حسناته. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه، يستعمله لغرض من أغراض الأغراض غير المشروعة أو الأغراض التي لا نفع فيها. وأما فرسه ففرس الشيطان فرس يقامر أو يراهن عليه، أي يستعمله في غير طاعة الله سبحانه وتعالى فلا يأثم عليه. وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان ويلتبس بطنها فهي تستر من فقر، لي الغرض الدنيا والعادي المباح. فدل هذا على أن الإنسان إنما أجره على قدر نيته وقدر عمله، فإذا أخذ الإنسان شيئا ليطيع الله سبحانه وتعالى به فتكون وسيلة من وسائل الطاعة فإنه يؤجر عليه، وإذا كانت وسيلة مباحة فهي مباحة، وإذا كانت وسيلة محرمة فهي محرمة. نعم. فمن اتخذ الشيء في غرض محرم أثم، ومن اتخذ الشيء في طاعة أجر، ومن اتخذ الشيء لأمر مباح فلا إثم عليه ولا أجر له. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخير ثلاث،
فهي لرجل أجر وعلى رجل وزر ولرجل ستر. أما التي الأجر فهي لطاعة الله، وأما التي الوزر ففي معصية الله، وأما التي للستر فالاستعمال المباح. نعم، يعني اتخاذ الخيل في الرقص، في الرقص، وكأن الراقصات ما كفينا فاحتجنا إلى رقص الخيول، ولا عندنا قلة في الراقصات حتى نحتاج إلى الخيول نفسها لترقص. سبحان الله، من كان يتخيل أنه سيأتي يوم تكون الخيل فيه للرقص؟ فلا شك أن هذا غرض محرم، غرض محرم، لأن هذه الفرس ما ترقص إلا على الموسيقى، ويحصل من اللغط ومن اللعب ومن اللهو ومن المحرمات التي تقترن بها الشيء الكثير. نعم. بما مضى عن بما بقي. نعم.
حدثنا حجاج قال سمعت اسرائيل بن يونس بن الوليد بن ابي هشام مولى اليمدان عن زيد بن ابي زائد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه لا يبلغني احد عن احد من اصحابي شيئا.
لا يبلغني
لا يبلغني احد عن احد من اصحابي شيئا فإني أحب أن أنظر إليكم وأنا سليم الصبر. قال وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مال فتنمط. قال فمررت برجلين أحدهما يقول لصاحبه والله ما أراد محمد بختمته وجه الله ولا الدار الآخرة. فتثبت حتى سمعت ما قال، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنك قلت لنا لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا وإني مررت بفلان وفلان وهما يقولان كذا وكذا. ومر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق عليه ثم قال دعنا منك وقد أوتي موسى أكثر من ذلك ثم صبر.
إن كان ما في فائدة في الإبلاغ فلا ينبغي الإنسان أن يغير صدر هذا من ذاك. فواحد مثلا قال كلمة في بعض الناس في كذا فلا تبلغ هذه طالما أنه ما يترتب عليها إلا إغار صدر. لكن إن ترتب على الإبلاغ مصلحة شرعية فإنها قد تكون واجبة وقد تكون مستحب، بمعنى أن هذا الرجل ينوي ضررا بآخر فلتخبره حتى يأخذ حذره، أو أنه يتعلق بالمصلحة الشرعية. بعض الناس قد يكون على فساد خفي ويغتر الناس به، فإذا أعلم الناس بفساده الخفي هذا أخذوا حذره، أو أنك تبلغ السلطان أو المسؤول عن بعض الأشياء التي يترتب عليها ضرر، موظف لا يعمل وموظف يهرب ورئيس العمل ما يعلم عن ذلك شيئا، موظف يأخذ رشوة ورئيس العمل ما يعلم بحال هذا الرجل. فلو أن زميله قام بنصحه ولم يرتدع فإنه يبلغ المسؤول بأن هذا يأخذ الرشاوة وهذا يشدد على الناس حتى يدفع الناس له الرشاوة فيخبره بذلك، فهذا من الإصلاح. أو أنه يخبر ولي الأمر بالمفسدين في البلد والمفسدين في الأرض، يجي واحد يقول لك أنا مثلا ينوي الإفساد وعمل مظاهرات وعمل إضرابات، بلغ السلطات في هذا حتى تأخذ حذرها إن استطعت. فهذا البلاغ على حسب ما يرتبط به هذا الإبلاغ، فطارة يكون محرما، طارة يكون مكروها، طارة يكون واجبا، طارة يكون مستحبا. وإلا فالأصل أنك لا تبلغ هذا عن ذاك شيئا، فإن الإنسان قد يقول الكلمة من الحقد من الحسد فلا تبلغ حتى لا تغر الصدور. نعم. وهي النميمة، نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. فلا تكن نماما، لكن كن مصلحا، كن مصلحا صالحا. نعم نعم. إيه نعم، أنا بنقول إذا كان على وجه إفساد فهذا النميمة على وجه إفساد، إنما إذا كان لغرض من الأغراض الشرعية فهذا من باب النصيحة. فأنت إذا سمعت شيئا، هذا الشيء مثلا ترتب على الإخبار به مصلحة، مثلا تخبر إخوانك بأن فلان انتبهوا احذروه، هذا الرجل كذا وكذا وكذا، فيأخذ الناس حذرهم. لكن لابد أن يكون هذا بحق وبيقين وتأكد وتيقن. نعم. ولكن تخبر أخاك، لو كان مثلا أحد الإخوة مع أحد الإخوة بينهم علاقة قوية، لكنك رأيت فيه مثلا تهاونا في شيء، يتهاون الأخ، يتهاون بصلاة الجماعة، يتهاون مثلا ببعض الأمور وكذا، فأردت أن تخبر أخاه الآخر، تقول مثلا انصح له فإننا رأيته على كذا وكذا، فانصح له وحاول، هو بيسمع منك وما يسمع مني، ولو أنا أخبرته كذا، فهذا كله على وجه الإصلاح. إذا كان على وجه الإصلاح يبقى لابد من الإخبار. بعض الناس قد يكون على فكر ليس بسوي، فهو معك في الظاهر لكن فكره ليس بسوي فيخبر، هذا ينبغي الإبلاغ عن حاله حتى يعلم وحتى يحجم، لأن هذا كالسوسة، هذا قد يفسد كل يوم، يفسد واحدا. فإذا كان عنده فكر محالف أو عنده شذوذ في مسائل أو عنده انحراف فكري، لأن بعض الناس قد يتكلم أمام زملائه ما لا يتكلم أمام من هو أكبر، فهذا لابد من العلم بخبر حتى يقوم، وإذا لم يقوم فإنه يفتر ويطرد بدلا من الإفساد. لأن بعض الناس قد يأتي بعقليته، وبعض الناس قد يتصور فكرة يظنها الدين الذي لا يصح خلافه، فمثل هذا قد يفسد أكثر مما يصلح، فلا بد من إخبار، وهذا ليس من قبيل النميمة، لأنه ما في إفساد، هذا إصلاح، إصلاح لنفسه أولا بنصيحته، أو إصلاح للجماعة بأخذ الحذر منه. نعم. مضت السنة أن الرسل لا تقتل. نعم. وهذا لضرء مفسدة حتى لا يقتل رسولك أيضا. نعم. حتى ولو كان هذا الرسول على شيء من الخطورة، لكن حال مراسلته وحال إتيانه بالرسالة وكذا، هذا لا يقتل. نعم. يعني كان الناس يعتبرون بها ويتعظون بها فيؤدي ذلك إلى العمل والحذر من المعاصي. نعم.
حدثنا أبو النضر قال حدثنا المسوري عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فانطلق لحاجته، فجاء وقد أوقد رجل على قرية نمل، إما في الأرض فإما في شجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم فعل هذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أطفيها.
فنهاه عن حرقي هذا النمل، فلا يجوز التعذيب بالنار لا للنمل ولا لغير النمل. أما قتل النمل من غير تحريق فإن كان لغير حاجة فلا يجوز، أما إذا كان لحاجة كان يكون النمل مؤذيا ولا يمكن أن تدفع النمل إلا بقتله فحينئذ لا بأس، فهذا من باب دفع المؤذي، من باب دفع المؤذي ومن باب دفع الصائل. فإذا كان النمل مؤذيا ولا سبيل إلى التخلص منه إلا بقتله فلا بأس، أما لغير حاجة فلا ينبغي. أما الحرق فلا يجوز مع كل حال، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم.
أيهم يذكر ليلة عصفها ولك؟ فقال عبد الله: أنا والله أذكرها يا رسول الله بأبي أنت وأمي، وإن في يدي لتمرات أتصحى بهن مستترا بمؤخرة رحلي من الفجر، وذلك حين طلع القمر. حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن عزيز عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. قال: فأتاهم عمر رضي الله عنه فقال: يا معشر الأعشار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يعم الناس، فأيكم يطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قال: فقالوا: نعوذ بالله أن يتقدم أبا بكر رضي الله عنه.
يعني استدلوا بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على تقديمه في الخلاف، أي ما قدمه النبي إلا لأنه لا يرى أفضل منه، فكيف تقدمون أحدا عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا كان المقرر عند الصحابة إخواني أن الأمير يكون خيرهم، ولهذا كان أخير الناس وأفضل الناس في عهد أبي بكر هو الصديق رضي الله عنه، وكان عمر أفضل الناس في زمانه، وكان عثمان أفضل الناس في زمانه، وكان علي أفضل الناس في زمانه، فقد تقرر عندهم أن هذه مرتبطة بالأفضلية، ولهذا الأمة متفقة على أن أفضل الصحابة هم هؤلاء الأربعة أفضل الصحابة، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف، فأفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، دليل على أنهم كانوا يولون أصلحهم، ولهذا قال أهل السنة بأن من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم ما عدلوا بعثمان أحدا، وقد قدموا عثمان على علي، فلا ينبغي أن تقدم عليا على عثمان، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف، ولهذا استدلوا بهذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي أبا بكر ليؤم مكانه ورفض أن يؤم الناس غيره رضي الله عنه، فهذا دليل على أن النبي ما قدم على الصديق أحدا، فكيف تقدمون عليه أحدا؟ نعم. ولهذا اختلفوا هل كان وكانت ولاة أبي بكر وخلافة الصديق رضي الله عنه نصا من النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت اختيارا، كانت بالنص أو بالاختيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الألفاظ يفهم من النصية، لما جاءته امرأة وكذا ثم قالت: فإن لم أجدك يا رسول الله، يعني إذا أتيت بعد ذلك ولم أجدك تعني الموت، قال: تجدين أبا بكر رضي الله عنه، تجدين أبا بكر، كذلك تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، فقال النبي نص على أبي بكر، نص على، فبعضهم يقول كانت ولايته نصا، لكن الصحيح أن ولايته كانت اختيارا، ولهذا الأنصار قالوا ما قالوا، ولو كانت نصا لما خالف الأنصار ابتداء، وثانيا لو كانت نصا لاستدل عمر وأبو عبيدة في السقيفة بهذا النص، إنما استدل أبو بكر نفسه بالعموم الخلافة في قريش وكذا، واستدل عمر بالقرائن وبالاستنباطات قدمه النبي في الصلاة، لذا كيف نقدم عليه أحدا؟ ولو كان هناك نص واضح مباشر في هذا لقالوا كيف لا تختارون أبا بكر، ولهذا أبو بكر نفسه أراد أن يولي غيره. نعم. ومنهم من قال كلاهما يعني نص غير مباشر مع الاختيار، لكن صحيح أن هذا إنما حصل بالاختيار المدعم بتلك القرائن القوية. نعم. كلام شيخ حسين فيه؟ نعم. هذا قبل لما كان فيها نوع اشتباه ونوع أما وقد استقر، أما وقد استقر الأمر فينبغي تلقي هذا بالقبول، وهي تقديم عثمان رضي الله عنه على علي. نعم. لكن ليس كمسألة الخلافة، يعني الشيخ سامي يقول لكن لو ما رأى خلافة عثمان ورأى خلافة علي هذه التي يضلل فيه. نعم. ليس معنى هذا أن التفضيل هين، ولكن هو يقصد باعتبار الخلافة. نعم. لأن الوارد على السلف وقد ذكر الخلال أثارا كثيرة في عن السلف رحمه الله تعالى أن من قدم عليا على عثمان فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار، وهذا خالف الأمة. نعم. لكن في أول أمر قد تكون فيها بعض اشتباه قبل الاستقرار. نعم. ولأن أيضا الوارد عن الصحابة بالسند الصحيح كابن عمر كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عثمان، في بعض الروايات ذكر عثمان رضي الله عنه. يعني أفضل بعض أهل العلم قال بأنه أفضل الناس بعد الأنبياء، أفضل الناس بعد الأنبياء، وهذا يحتاج يعني بحث، لأن توجد يعني مريم ويوجد لقمان، لكن على العموم هذا كلام جمع من أهل العلم أنه أفضل رجل بعد الأنبياء. وقد يستشهد لهذا بالحديث الوارد في أبي بكر وعمر أنهما سيدا كل أهل الجنة، يعني ما تقدمهما أحد، فالله أعلم. نعم. لأن المسألة اجتهادية.
عن أبي عبد الرحمن الحوري من مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الظلم أعظم؟ قال ذراع من الأرض ينتقصه من حق أخيه، وليس قصاص من الأرض أخذها إلا طويقها يوم القيامة إلى قعر الأرض، ولا يعلم قعرها إلا الذي خلقها.
يقول إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة والانقطاع، لكن نحو من هذا المعنى جاء في حديث حديث الصحيحين من ظلم أخاه قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. نعم.
سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وفق ناجين فمن نسل اليهود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يلعن قوما قط فنسقهم وكان لهم نسل حتى يهلكهم، ولكن الله عز وجل غضب على اليهود فنسقهم وجعلهم مثلهم. فحدثنا أبو سعيد فحدثنا إسرائيل فحدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعو ثلاثة ويستغفر ثلاثة. وحدثنا أبو سعيد فحدثنا إسرائيل فحدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال فقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. حدثنا حسن بن موسى فحدثنا أبو ربيعة عن خالد بن يزيد عن خالد بن أبي هلال عن إبراهيم بن حبيب بن رفاعة أن أبا محمد بن أخبره وكان من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الشهداء فقال إن أكثر الشهداء أمتي أصحاب الفرش ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. فحدثنا حسن فحدثنا
يقول يعني أكثر شهداء أمتي أصحاب الفروش أي أنه قدموت على فراشه، لكن مع المعنى الذي أخبر به النبي في الحديث الأخرى أن بعضهم المطعون وبعضهم التي ماتت في نفاسها وبعضهم الحريق، يعني ليسوا من شهداء المعركة ولا من شهداء القتال. والحديث وإن كان ضعيفا لكن دلت أحاديث أخرى على أن شهداء الأمة كثر، ليس فقط شهداء المعركة بل الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنهم كالحريق والغريق وغير ذلك من هؤلاء، والمرأة في نفاسها تموت، ورجل قام إلى سلطان جائر فنصح فقتله، هذا من الشهداء إلى غير ذلك. وهؤلاء شهداء الآخرة أي لهم أجر الشهداء في الآخرة، أما في الدنيا فليس الشهداء دنيا بمعنى أنه تسقط عليهم أحكام الشهيد في المعركة. نعم. ويقول ورب قتيل ما يصفين والله أعلم منيته، لهذا من رأيته على مقام من مقامات الخير فلا تشهد له بشهادة تتناول الباطن والظاهر، بل اشهد شهادة تتناول الظاهر فقط، فقل هذا احسبه شهيدا، احسبه كذا وكذا، ولا تقل فلان شهيد، فإن الله عز وجل أعلم بمن يكرم في سبيله، ولا تقل فلان مخلص. وللأسف بعض الناس قد يتهاون بهذه المسألة فيقول مثلا فلان مخلص، هذا رجل عنده إخلاص عجيب، هذا الرجل كذا وكذا، ليه؟ لما يرى من ظاهره. لا، قل احسبه مخلصا، وإلا في الإخلاص وعدم الإخلاص هذا أمر لا يطلع عليه إلا رب البريات سبحانه وتعالى. ولقد رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أبلى بلاء حسنا في الصف فقالوا ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، جاء في بعض الروايات فيما يبدو للناس. فلو رأيت واحدا مهما كان حسن الظاهر فإنك لا تشهد على باطنه بهذا الظاهر، لكن تقول أحسبه كذا، أحسبه أي على حسب الظاهر أمامي أحسبه. أما أن تجزم بباطن وتقول هذا رجل مخلص، هذا رجل منافق، هذا رجل لا يبتغي وجه الله، هذا رجل يبتغي وجه الله، هذا لا، أنت لا تخبر بهذا أبدا، فإن هذا الباطن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض الناس قد يكون على خير في الظاهر، طلب العلم والحرص ومنهج السلف ثم ينتكس، فبعض الناس قد يتعجب يقول يعني كيف وكيف، كيف كان على كذا ثم انتكس. فنقول والله أعلم أن من صار في هذا الطريق صادقا فإنه لا تحصل منه الانتكاسة، إنما قد تحصل منه الكبوة، كبوة العثرة، يقل حاله فترة من فترات، يحتاج إلى نصيحة، قد يفهم مثلا مسألة فهما خاطئا فيحتاج إلى من يوجه، قد يغضب غضبا طريئا، المهم اللي هي الكبوة. أما مسألة الانتكاسة والتحول ويصبح يحارب الحق بعدما كان على هذا، فاعلم أن هذا يرجع إلى أمرين والله تعالى أعلم، أما الأمر الأول أنه لم يكن يعمل ذلك لله، ولما كان يقصد بذلك مقصدا معينا، عجب، غرور، أن يصل إلى هدف مادي، أن يصل إلى مثلا هدف منصبي، إلى غير ذلك، فلما لم يتحقق له ذلك كشر عن أنيابه وأظهر الوجه الآخر. أو الأمر الثاني أنه يوجد مانع، وجد مانع عنده من الموانع كان أقوى مما عنده، فأدى ذلك إلى انتكاسه، ولعلم الله عز وجل السابق بأن هذا لا يستحق الهداية، فلما انصرف صرف الله قلبه، ولما زاغ أزاغ الله عز وجل قلبه بما علمه الله سبحانه وتعالى عنه. فقد يكون المانع قويا، ليه؟ لأنه ترك العمل بالشريعة فوقع في مانع من الموانع حذرته الشريعة منه فأدى إلى انتكاسته، مثل ما تحذر الشريعة من النظر في كتب أهل الأهواء، وهو مصر لا تنظر، مصر لا تتلقى عن الأصاغر، مصر. فكانت النتيجة ماذا؟ كانت النتيجة أنه لما تلبس بهذا المانع ذاق وبال أمره، يبقى عصى الله سبحانه وتعالى. أظن أن هذا الأمر يرجع إلى هذين الأمرين الكبيرين، إما أن هذا الرجل ما عمل لله إنما عمل لغير الله، ولهذا بعض الناس قد ترى عن نفسية معينة، يعني هو سلفي بشرط، سلفي بشرط، سني بشرط، يرد على أهل الأهواء والبدع بشرط، بشرط أن يحفظ مكانه، فإن مسه أحد أو إذا حصل شيء تراه ينتكس وربما عارض الحق بعد ذلك. الأمر الثاني أنه قد يتلبس بمانع من الموانع التي نهته الشريعة عنها، فأدى التلبس بهذا المانع إلى الانحراف، ولا يلومن إلا نفسه. وهذا واقع ولا يا أخوان؟ واضح، يعني نشوف تحذير أهل العلم الليل والنهار من الشبهات والشهوات، احذر الشهوات هذه، ولا تفتح هذه القنوات والمواقع الإباحية وغير ذلك. أنت رجل بقى تقول أنا رجل سلفي ولا يضرني ذلك وكذا وكذا، وظللت مع هذا حتى سقطت، فلا تلومن إلا نفسك. أو الشبهات، لا تقرأ في كتب أهل البدع، لا والله أصل هذا الرجل واعظ جيد وأنا انتفع بكتبه، أو عنده علم جيد في مادة النحو، أو عنده علم جيد في مادة الأصول، وأنا أريد بعد ذلك تعجب به أيما إعجاب، بعد ذلك تختار بختار، بعد ذلك تكون معه وتهون في شأن العلماء. احنا استفدنا يعني من الفوزان ولا استفدنا من العلماء؟ إنما الحياة الشيخ فلان ذا والشيخ علان، يعني الإنسان استفاد استفادة كبيرة جدا، ويرى 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 ويرى، مع طبعا عدم وجود المسلك الصحيح، المسلك الذي يخالف أهل العلم. فكانت النتيجة أنك خرجت عن الدائرة الصحيحة. إذن فاحذر، فقد يوجد مانع من الموانع يكون إيه؟ مانعا قويا، لما تلبست به وقعت فيما أنت فيه، أو يكون طلبه أو ظاهره ليس لله، وإنما فيما يبدو لك هو لله وحقيقته ليست لله. أما رجل إخواني بارك الله فيكم، أما رجل صادق مخلص يبتغي وجه الله ويلتمس رضاه ويسير على الطريق الذي رسمه العلماء، فهذا إن شاء الله لا ينتكس. لكن كما قلت لكم ليس معصوما، فقد تحصل له الكبوة، الغفوة، الغفلة، لكنه سرعان ما يعود أقوى مما كان. فليس أحد يعصم، ليس أحد يعصم من الخطأ ومن الزلل، لكن هذه كبوة يفيق منها طالما أنه حسن النية، حسن القصد والمنهج، فإن الله عز وجل يحفظه بإذنه تبارك وتعالى. نعم. يقصد الظلم الذي يكون في دنيا الناس. نعم. ولا أعظم من ذلك الشرك، قد سمى الله الشرك ظلما، إن الشرك ظلم عظيم، لكن يعني فيما يتعلق بحقوق الناس والظلم المعهود عند الناس في حقوقهم وتعاملتهم، فقال ذراع من الأرض. نعم.
ولا يعلم طهرها إلا الله عز وجل.
حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان قال حدثنا بكير عن الفضل بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن حرمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عشر سنين الصفرة وتغيير الشيب وتقدم الذهب وجر الجدار والتبرك بالزينة بغير محلها وضرب الكعاب وعزل الماء عن محله فساد الصبي غير محرمه
محرمه قال إسناده ضعيف علته القاسي بن حسان وعبد الرحمن بن حرمال. نعم.
فأقسم بالله لقد رأيته صرع على بدر وقد غيرتني الشمس وكان يوما حارا.
نعم غيرت الشمس هؤلاء فتنتنوا وصاروا جيفا فسحبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قليب بدر. وهؤلاء كانوا آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعوا سلل الجزور على ظهره وصاروا يضحكون فلما رفع النبي رأسه دعا على هؤلاء جميعا. نعم. فالشهر يكون 30 ويكون 29. نعم.
حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن سعد الأوسعي ابن عياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذراع الشاة وكان يرى أنه ثم
العراق غير العراق عراق البلد العراق هذا العظم الذي يكون به اللحم يعني كان النبي يحب هذا فيتعرق به. نعم.
وكان يرى أنه سنة في زراع الشاة وسنة نرى أن اليهود الذين سمينا وحدثنا أسر قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن رسول الله رضي الله عنه قال إن من البيان سحرا ولو كنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة في زراع الشاة وشمات اليهود.
نعم كما جاء في الصحيح وإن كان الحديث هذا ضعيفا لكن سم اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ثابت. نعم وقد نطقت الذراع لما أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا لحكمة الله عز وجل فقد كان يعاوده تعاوده تلك العلة حتى كان الوقت الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي بأن هذا أوان قطع أبهره صلى الله عليه وسلم. فألقيت علي محبة منه
وعنده شاب وقال لي خلني فكان قاب قوسين أو أدنى فسأله فقال حدثنا عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح
أي أن الذي رآه النبي هو جبريل. نعم. يقول هذا اسناده ضعيف. نعم ولكن ذكر العدد هذا جاء عند البخاري اثنى عشر أميرا. نعم. قال هذا أيضا إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة. نعم.
حدثنا حسن بن عبد النضري وأشبه ابن عامر قال حدثنا شريك عن سمعنا عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة.
يعني عن بيعتين في بيع. نعم.
قال أشبه قال شريك قال سمعك الرجل يبيع البيعة فيقول هو بنساء لها بكذا وكذا هو بنقد بكذا وكذا.
بنساء يعني بأجل. فيقول هو بنساء يعني بأجل بكذا وكذا هو بنقد بكذا وكذا. هذا معنى الصفقتين في صفقة واحدة. طب هل يؤخذ من هذا أن البيع الذي يجري الآن حينما تأتي رجلا فتقول هذه بكم نقدا وبكم نسيئة وأجل يقول هذا بكذا وبكذا، هل هذا محرم لأنه بيعتين في بيعة أم هذا محمول على ماذا؟ نعم. أيش حمد؟ نعم. يعني أنه يأخذ السلعة ويمضي ولم يحدد المراد من هذا، فهذا محمول عند أهل العلم على عدم الجزم بإحدى البيعتين، فهو يقول له هو بنساء بكذا وكذا وهو بنقد بكذا وكذا فيأخذ ويمضي ولم يحدد أي البيعتين، فهذا محرم، هذا لا يجوز. لكن لو أنه قال بكم تبيع هذه نقدا، فقال بخمسة، وبكم تبيعها لو أخذتها على مثلا بالتقسيط، يقول هذه بعشرة، فيقول له طيب أعطيني إياها نقدا أو تقسيطا ثم أخذها ويمضي، فهذا ليس فيه محظور لأنه ليس بيعتين، إذ هي بيعة واحدة، لكن هذا عرض فقط، وفرق بين العرض والبيع هو قال هذه بكم، قال بكذا كذا وبكذا كذا، هذا عرض، ما باع بعد حتى يقال بيعتين، هو ما باع. فإذا قال لو أعطيني نقدا أو أعطيني تقسيطا يبقى العقد وقع على بيعة واحدة وليس على بيعتين، على صفقة واحدة وليس على صفقتين، وليس على صفقتين، نعم، على صفقة واحدة. نعم. لكن ما الإشكال أن تمضي أنت ولا تحدد السعر؟ يبقى هنا صفقتان، صفقة مؤجل وصفقة حال. نعم. نعم. هذا الحديث في فوائد كثيرة يذكرها أهل العلم في أبوابها، منها أن هذه الصيغة لم يعمل من الخير شيئا قط، أن هذه الصيغة إنما يراد بها نفي الكمال الواجب وليس أنها نفي لحقيقة الاسم وما يتضمنه، بدليل أن النص جاء فيه مخافتك يا رب، إذن عند هذا الرجل خوف، فليس عنده العمل الكثير وإنما عنده العمل القليل. نعم. الأمر الثاني أيضا فيه الإعذار بالجهل، فإنه ظن أن هذه الصورة لا يقدر الله عز وجل على جمعه بها، فهذا شك في القدر، بل وفي بعث من مات على هذه الصورة، فوقع منه الأمران، وهذا لا شك أنه كفر، لكن الله عز وجل أعذره بذلك. نعم. 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 أي نعم. طيب يكفي، إذا نقف عند حسان. نعم. من؟ ماله؟ الذي يقصد وجه الله سبحانه وتعالى ولا يقصد صاحب القبر، لكن ظن أن الطواف في هذا المكان يقرب الله سبحانه وتعالى، قالوا هذا ليس بالشرك الأكبر، وإنما يكون أوقع عبادة في مكان لا يحل له أن يوقعه، لا يحل له أن يوقعه، فيكون آثما لكن لا يكون صاحبه مشركا الشرك الأكبر. قالوا مثل من يقرأ القرآن عند القبر، ومثل من يتصدق عند القبر، ومثل كذا، قالوا فإنه يكون محرما. هذا قاله بعض أهل العلم، بعض العلم قال ذلك. نعم. لا له، افترقت الصور، صلي له يذبح له، إنما هذا يصلي لله ويذبح لله، لكن ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. ولهذا الإمام محمد بن الوهاب جعل الصورة صورتين، باب من ذبح لغيره، باب من ذبح في مكان يذبح فيه لغيره. اختلف الحكم في من يتعبد عبادة في هذا المكان لم يشرعها الله سبحانه وتعالى في هذا المكان، بخلاف من قصد صاحب الايه القبر. لكن على كل بعض أهل العلم يعتبرها صورة من صور الشرك الأكبر. نعم. والأمر خطير طبعا، والفصل يعني تحقق ان واحد يطوف ولا حول هذا القبر صعب في الصورة، لكن على كل من جهة التقعيد فانه فرق بين من ادى عبادة لله عند القبر ومن ادى العبادة لصاحب القبر، فاذا ادى العبادة لصاحب القبر هذا هو الشرك الأكبر، اما اذا اداها لله عند القبر فهذا كما قلنا تكون محرمة وتكون وسيلة من وسائل الشرك، لكن لا تكون شركا أكبر، كمن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، وكمن يتحرى هذا المكان بالدعاء وتلاوة القرآن والصلاة، كمن يصلي في المساجد المقبورة، فما يقال هذا صلى للقبر، إذا كان يصلي لا عند هذا المكان فنقول إذن هنا ليس شركا أكبر، لأنه ما قصد صاحب القبر، ولكنه على خطر عظيم وآثم. نعم. ما هو أنكر القدرة في هذه الصورة، قدرة في هذه الصورة اللي هي في صورة ما إذا مات فحرق فذري في الريح، وإلا هو ما ينكر أصل القدرة، ما ينكر أصل القدرة، إنما هذا في هذه الصورة يعني. نعم. وكذلك البعث لمن في هذا الحال. نعم. نعم. من هات كده كيف يعني الإجماع؟ ما هو باللازم، ما هو باللازم يعني كل جزئية يقع عليها هذا، ما هو باللازم، لأن مسألة اجتهادية. لكن هذا كلام كثير من أهل العلم لا شك. نعم كل ذا اجتهاد استنباط، بل أقوى منه في الاستدلال الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا بكر وأن عمر سيدة قول أهل الجنة سيدة. نعم من؟ هذا في المنهاج تقريبا الجواب الصحيح وليس في الليه. نعم يعني شيخ الإسلام بيقول انه ليس بعد الانبياء افضل منهما من ابي بكر وعمر. نعم اي نعم نعم يعني يكون اذا افضل هذه افضل يعني أحد في الأمم كلها أبو بكر، ثم أبو بكر وأبو بكر ذكر عمر، شيخ الإسلام ذكر عمر من إيه؟ منهما يعني بين أبي بكر وعمر، كما قلنا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لهذا الكلام. نعم فإذا هذا هو الراجح يعني هذا هو الصحيح الذي عليه سلف الأمة، الذي عليه سلف الأمة أن أفضل هذه أن أفضل الأمم بعد الأنبياء أبو بكر وعمر. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى، حاول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند عبد بن حميد رحمه الله تعالى. نعم يقول إسناده ضعيف لانقطاعه ولأكثر أجزائه شواهد. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مسلم أعتق رقبة مسلمة إلا كان فككه من النار يجزى ما كان كل عظم من عظام عظما من عظامه. نعم. فهذا في فضيلة العتق، وأنه كما أعتق هذا في الدنيا وفكه من الرق فإن الله عز وجل يعتقه من العذاب، والجزاء من جنس العمل. نعم. نعم.
قال أخبرنا عبد الملك بن عبد قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي السبيع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن حدثان فنادى يا أيام التشريق أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأن هذه أيام أكل وشرب.
ما معنى أيام أكل وشرب؟ يعني كلوا واشربوا، يعني المراد أنها لا تصام، أنها لا تصام، فلا يجوز صيام أيام التشريق، قد نهى عنها النبي إلا في حالة، وهي من كان عليه هدي فلم يجده أو لم يجد ثمنه فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. فإذا ما سبق له صيام 3 أيام قبل هذه الأيام فإنه يصوم أيام التشريق، فيكون هذا للحاجة، وإلا فهي من العيد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين. فهذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. نعم. قضاء إيه؟ لا، لها أحكامها، يعني من جهة تحريم الصيام، من جهة تحريم الصيام. نعم.
قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعبا قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا أراد سفرا إلا يوم الخميس.
نعم. معناه أن النبي كان يتحرى. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك قال: قالت أم مبشر لكعب بن مالك وهو شاكٍ: اقرأ على ابن السلام، يعني مبشرة، وقال: يغفر الله لك يا أم مبشر، أولم تسمعي إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. قالت:
ضعفت
فاستغفر الله.
نعم.
قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب عن أبيه أنه تقال: إن أبي حضرد دينا كان له عليه حسن، فارتفعت أصواتهما حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهما فقال: يا كعب، ضع من دينك هذا، وأومى إليه بشطر. قال: قد فعلت. قال: كن قصدك.
نعم. ودل هذا على أن التقاضي في المسجد ليس يدخل في الصور المنهي عنها، إذا قال واحد لآخر أعطني المال الذي عندك أو كذا فليس يدخل في حكم البيع، فالمساجد لم تبنى لهذا. وكذلك سداد ما عليك من دين إذا كان في المسجد فلا بأس به. نعم.
قال أبو اليسر: كعب بن عمرو الأنصاري قال حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي قال حدثنا.
وفيه أيضا المصالحة على هذا، لو كان لك دين عند إنسان فتمت المصالحة على نصفه أنه لا ضير في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب، ضع من دينك هذا وأومى إليه بشطر، يعني ضع شطرة. قال: قد فعلت. قال: قم فقضه، لكن الممنوع الزيادة، ممنوع وزيادة، أن تقول له أؤجل لك السداد إلى العام القادم على أن تزيدني كذا، وهو ما يسمى بقلب الدين، فهذا ربا. أما أن يكون ذلك على الشطر أو على الثلث أو على ما تتصالح عليه، فهذا من باب الرفق وليس من باب الربا. ولهذا كان الصحيح جوازه لو ضع وتعجل، يعني ضع جزءا من هذا المال وتعجل في السداد. نعم.
قال حدثني عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن زيد بن حراش عن ابي اليسد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من انظر معترا او وضع له اظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل الا ظله.
نعم، هذا في الحديث الطويل الذي مر معنا، حديث أبي اليسر. نعم، لما كان يطالب الرجل بدينه والرجل يتهرب منه ثم أخبره بذلك فوضع عنه رضي الله عنه واستدل بهذا الحديث. نعم.
قال عثمان بن حنيف قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيهم. فقال: إن شئت أصبرت ذاك فهو أعظم لأجلك، وإن شئت دعوت الله. فقال: ادعو. فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم
إني. إذن هذا الرجل جاء يتوسل بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ادعو الله أن يعافيني. ولو كان التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم لما احتاج أن يأتي، ولكن لقال في وهو في بيته: اللهم اشفني بنبيك. لكن أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله الدعاء فقال: أدعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت أخرت ذلك هو أعظم لأجلك، وإن شئت دعوت الله. فقال: أدعو. نعم. طيب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعمل يكون به مؤهلا إلى أن يستجيب الله دعاءه فيه، كما قال الصحابة الآخر: أعني على نفسك بكثرة السجود. هنا ماذا قال؟ أمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك، أتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة: يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى، اللهم فشفعه في. ففرح من يقول بالتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وقالوا هنا كان التوجه بذاته صلى الله عليه وسلم، وأغفل كل ما ورد في هذا الحديث من تقييدات، حتى في آخر هذا الدعاء قال: اللهم فشفعه في. فمراد الرجل وتوجه لك بنبيك محمد يعني بدعاء نبيك محمد، يعني: يا ربي استجب دعاء نبيك محمد فيا، وليس أنه توسل بذاته صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كان يحتاج الأمر إلى قم فتوضأ ثم قل كذا وكذا هذا دعاء، وما كان الرجل يحتاج إلى أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بدعائه. فأغفلوا كل جمل الدعاء وجعلوها توسلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم لظاهر اللفظ، مثل ما قال عمر، هذا حديث نظير ما قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقنا، وإنا نتوسل بعم نبيك. ما هو الظاهر نتوسل بنبيك ونتوسل بعم نبيك، الظاهر الذات، لكن ليس الظاهر هذا المراد، وإنما المراد نتوسل بدعاء نبيك، وإنا نتوسل بدعاء عم نبيك. طب ما الدليل على هذا التأويل؟ أن عمر قال: قم يا عباس فادعو. نعم، فالمراد بهذا هو دعاء نبيك. نعم.
فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة: يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي.
يعني: يا محمد، إني توجهت بدعائك بك، يعني بدعائك. فما الإشكال؟ نفس هذا الحديث يساوي حديث يا إخوان: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقنا، وإنا نتوسل بعم نبيك. ما الدليل على أن التوسل في الدعاء وليس بالذات؟ أدعو الله أن يعافيني، إن شئت أخرت ذلك فأعظم، وإن شئت دعوت الله. النبي يدعوه يقول إن شئت صبرت على هذا، وإن شئت دعوت الله عز وجل لك. قال أدعو، يبقى دعوت. اثنين وقال ثلاثة، وقال الرجل أدعو. طيب ثلاثة أو أربعة، فأمرني ثلاثة وصلى ركعتين وأدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك أتوجه إليك بنبيك محمد، نبي الرحمة يا محمد، إن توجهت بك إلى ربي، أي بالدعاء، لأن النبي سيدعو ولكنه أمر بهذه الأشياء ليكون هذا أدعى للإجابة. بعد ذلك اللهم فشفعه فيا، هذه قاطعة، أي اللهم اقبل دعاءه فيا. فلو كان بذاته ما احتاج إلى هذا، وليس عند هؤلاء أعظم من هذا الحديث المشتبه فيضحكون به على الناس ويضللون به الناس. قل بقى دكتور الحديث ده، هناك من يقول نتوسل بذات النبي مش محتاج الدعاء، أنا أقول يا رب اغفر لي بنبيك، أنا أقول يا رب اشفني بنبيك، فهناك من يقول التوسل بالذات، وأهل السنة يقولون لا، التوسل ما يكون بالذوات، التوسل بالدعاء، دعاء الحي الحاضر. يعني ما يصلح تجي للنبي بعد موته أو أنت في بيتك تقول اللهم نسألك بنبيك محمد، يعني بذات نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. إنما تأتي النبي وهو حي حاضر تتوسل بدعائه، هذا دلت السنة عليه، مثل ما جاء في الصحيحين حديث أنس بن مالك لما قال والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء رجل فقال رسول الله هلكت الأموال والمواشي فادعوا الله لنا، فرافع النبي دعاء، إذن فادعوا الله لنا. ولو كان ستتوسل بذات النبي لا جلس في بيته يقول بنبيك، سقنا بنبيك، وما يحتاج أن يأتون أن يأتوا إلى إيه؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هنا استدلوا بقى بهذا الحديث ردا على أهل السنة، قاله الرجل قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى. قالوا هناك التوسل بالذات، كيف نرد عليهم؟ إيه؟ نقول بأن هذا الرجل جاء إيه؟ يدعو له، جاء يطلب الدعاء، ولو كان التوسل بالذات لم احتاج أن يأتيه لأنه قال أدعو الله أن يعافيني. طيب الأمر الثاني أن النبي قال وإن شئت دعوت الله، يعني أدعو لك الله، فقال أدعو، هذا الدعاء، وفي آخر هذا الدعاء قال اللهم فشفعه فيا، أي اقبل دعاءه فيا. هم بقى عروا الحديث عن كل هذه الكلمات واغتروا بكلمة إيه؟ بنبيك محمد، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي، أي بدعائي، بدعائك إلى ربي، فهو دعاء من ترجى إجابته، تماما مثل ما قال الصحابي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أوغير ذلك؟ قال لا يا رسول الله، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. لكن هؤلاء ينطق الشيطان على ألسنتهم فيغرون الناس. من هنا يا إخواني الناس كانوا في حاجة ماسة إلى تعلم العلم وبث هذا التوحيد في الناس، لأن هؤلاء يضحكون على الناس. أحد إخوانكم يقول لي يعني أن واحد قبوري في المسجد وعلم الناس وكذا، ويقول هذه عقيدتي ولن أتنازل عنها. فالناس جهال، خصوصا الأميون هؤلاء وغير الأميين، كل ما لم يتعلم السنة أمي، حتى ولو استشاري أستاذ جامعة، ما لم يتعلم العلم الشرعي فهو إيه؟ أمي علمه في الطب على عين وعلى الرأس، أنت دكتور طب، أنت هتبقى دكتور شرع، أنت دكتور طب، وأنت مهندس هندسة، وأنت مدرس، لكن العلم الشرعي هذا باب آخر. والعلم الشرعي ما يقتصر على الشهادات الرسمية، علم الشرعي بالتعلم، إنما علمه بالتعلم والبحث في الكتب. فقد تجد واحد يدرس دراسة نظامية ولكنه أجهل من العوام، ما هو بلازم. إنما العلم الشرعي الصحيح النقي كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. من كعلي جمعة وسعد الدين هلالي وأحمد كريمة في العلم هذا اللي هو زي ما يسموه التخصصي، هذا دول أساتذة كبار، وأحمد عمر هاشم ما في أعلى منهم، لكن ما تركوا تقريبا ضلالة إلا قالوا بها. فمن ذهاب إلى القبور بعضهم كأحمد عمر هاشم وعلي جمعة ذهبوا إلى القبور وتبرير لتلك الأعمال التي تحصل هناك من ذبح ونذر وطواف وغير ذلك من تصوف واضح ظاهر ومعارضة للسنن الواضحة حتى في الأمور الفقهية، كما يتولى هذا الباب سعد الدين هلالي، فإنه أستاذ الشذوذات في هذا الباب، وأولى متخصصون لكن أصحاب هوى. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. والله العظيم أحد إخوانكم يعد رسالة دكتوراه الآن، أمس بس قال لي هذا الكلام، المشرف على الرسالة. والله عجب يا أخواني عجب، الأخ عمل رسالة دكتوراه فيقول وفي الصحيحين من حديث ابن عمر، قال له المشرف في الصحيحين من حديث ابن عمر، دي لغة السلفيين. انت عندك تخريج قل قال رسول الله وحط تحت رواه البخاري ومسلم، انما في الصحيحين من حديث ابن عمر ده دي لغة السلفيين. تخيلوا يا اخواني وصلت الى اي دركة، تخيلوا الى اي دركة. يعني الصحيحون دول بتوع مين؟ وما اقول في الصحيحين حديث ابو هريرة، منين جات ان ده خاص بالسلفيين؟ طيب مضمون الحديث ممكن في التوحيد في كذا طريقة الاستدلال، لكن في الصحيحين من حديث ابن عمر او حديث ابن هريرة طريقة السلفيين، ويريد ان يكون كده، اكتب كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن هريرة قال رسول الله، وبعدين يبقى تحت يكتب بقى رواه البخاري رواه مسلم، انما في الصحيحين من حديث ابن عمر او حديث ابن هريرة دي طريقة السلفيين. يعني الى هذا الحد، فدول أصحاب مناهج يخدمونا بكل ما أوتوا من قوة ويحذرونا من منهج الحق حتى بأدنى شيء. وطبعا سلفيون كده في الصحيحين من حديث أبي هريرة، في عند أبي داود بسند صحيح أن النبي قال كذا، عند في مسند الإمام أحمد كذا وكذا، هذا هؤلاء السلفيون، لأن بضاعتهم قال قال الرسول قال الصحابة، بضاعتهم مسندة، إنما ده بقى بضاعته كرامات، واخد بالك؟ اللي بيقولك ده احنا كنا من مشايخنا اللي ياخد نفس الشيشة ويقولك مش عارف كذا ويكركر. فهدول عايزين كده، دول عايزين كده علم، حتى تلاقي واحد لو كان عنده علم يعني من هذا يبقى علم عاري عن عقيدة، علم عاري عن آداب العلماء، علم عاري عن أخلاق، وده موجود اهو. روح لبتوع القراءات دول، جل هؤلاء قبوريو، يبقى قاعد عمال يجيب لك الأوجه الآن كم وستين وجه ويجيبهم لك بالظبط، واخد بالك؟ يجيب لك الأوجه أو اللائي ويجيب لك الأوجه أو أوجه هشام في الوقوف على همزات، حاجات دقيقة. واحد يدخل عاد ممكن لك يا شلاه يا سيدي مش عارف ايه، وممكن يجلس عند قبر فلان ويدرس هذه الأشياء، او تجده في علم الاصول او في علم اللغه كان سيبويه، لكن ما في. فوصل الامر الى ان يقولون كده، يعني في الصحيحين حديث ابو هريره ده بتاع ايه؟ لطريقه السلفيين. يا ربي. نعم نعم. صح، يقولون كده باب الإرضاء. طب ليه وكان مجبر عليه يعني؟ نعم، ما يرضي غيره. اللي هي وحتى ولو حتى لو كان فيها كلام فهذا المعروف، لأنهم توسلوا بالعباس على نحو توسلهم بالنبي. طيب كان توسلهم بالنبي بالذات ولا بالدعاء؟ بالدعاء. إذن توسلهم بالعباس بالدعاء على نحو ما توسلوا به. لكن هذه الزيادة قم فادعوا هذه ضعيفة. شوف كده، شوف كده نص على هذا قم فادعوا. وأصل الحديث هذا في الصحيح، أصل الحديث الصحيح نتوسل بنبيك وبعم نبيك. لكن شوف هذه الزيادة كده، تأكد. نعم. بالدعاء بالدعاء بالدعاء. نعم. 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 هو أخونا يعني مصطفى بيتكلم على زيادة قم فادعو. زيادة قم فادعو. لكن هو أصل الدعاء اللي هو ذكر شيخ الإسلام كما قرأت هذا طبعا ثابت وفي الصحيح. نعم. نعم. نعم.
وعثمان بن ابي العاص قال اخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن الزهيري عن يزيد بن عبد الله بن الشحي عن عثمان بن ابي العاص قال قلت يا رسول الله حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي قال ذاك شيطان يقال له خندق فاذا احدثته فتعوذ منه واذكر عن يسارك الثلاث.
وهذا يكون في الصلاة؟ نعم يكون في الصلاة، هذا يكون في الصلاة. نعم. وليس التفع عن يسار يقتضي الالتفات إلى اليسار، وإنما يكون إلى جهة اليسار، وليس يخرج معه الريق، وإنما يكون نفخ مع شيء منه القليل الذي لا يظهر ظهورا يؤذي من بجواره. وفيه أيضا أن مثل هذا لا يفطر الصلاة، لأنه من جنس ما يكون فيه من الاستغفار. وفيه أنه إذا احتاج الإنسان إلى ذكر له مناسبة ففعل ذلك في الصلاة أنه لا تفطر صلاته ولا يكون خارجا عن الصلاة، مثل من عطس فحمد الله، إذا عطس فحمد الله، مثل ما جرى من أبي ومثل ما جرى من أبي بكر لما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن نمكث مكانه كذا فحمد الله. فإذا وقع شيء له سبب فذكر الله سبحانه وتعالى بما يقتضي هذا السبب، أن ذلك لا يكون كلاما خارجا عن الصلاة ولا يبطلها لثبوت السنة بذلك، ولأن هذا من جنس ما يكون فين في الصلاة. أما الكلام بقى الخارج مثل ما يقول مثلا يا فلان زدت ركعة أو كذا وهو عالم، لا، هذا من الكلام الخارج عن الصلاة، وإنما يقول ما قاله صلى الله عليه وسلم سبحان الله. حتى لو ما التفت إلى هذا وقضى صلاته فإنه لا يزاد على ذلك، فإن كان قد زاد ركعة مثلا وهو لم يلتفت إلى التسبيح وما فيه فالصلاة صحيحة ولا إشكال، وإن كان قد أنقص شيئا فيقال هات ركعة وأتم صلاتك. نعم، يحمد الله. ويقول الشيخ العثيمين لو أنه عطس حال الرفع من الركوع فإنه يكتفي بالحمد الوارد في الرفع من الركوع، فيقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، ويكتفي بها. نعم، استدل بهذا على تداخل الأعمال، الأعمال تتداخل إذا ما كانت مقصودة لذاتها فتتداخل، فلو أنه عطس في الصلاة عند الرفع من الركوع فإنه اكتفى بالحمد الموجود، فيدخل الحمد الوارد في العطاس مع الحمد الوارد في الصلاة. نعم، هذان مشهوران عن عثمان بن أبي العاص وهما حديثان نافعان، الأول في وسوسة الشيطان في الصلاة، والثاني فيما لو كان في الإنسان مرض يؤلمه فإنه يضع يده على الذي يألمه من جسده ثم يقول بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 7 مرات. نعم نعم، نكتفي بهذا اليوم 27. ايوه يا محمود، صحيح هذا؟ الو حديث عمر اللي هو لو حديث يعني سيدة كل أهل الجنة هذا أقوى، لأن سيدة يعني لا أفضل منهما. نعم،